وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنها أشرف جلسة يجلسها العبد قبل وفاته، يجلس في حلقات العلم يتزود من الخير فيكون بأفضل عمل، كما أفتى بذلك أئمة الإسلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم، يعني عبادة طلب العلم، لا يعدلها حج نافلة ولا عمرة نافلة في رمضان ولا في غيره، ولا صلاة ولا صوم ولا أي عبادة يتنفل بها العبد. فتعبده بطلب العلم أفضل من ذلك. قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. يشترط لمن يجلس العلم أن يحسن نيته فيكون بأفضل عمل صالح. قال: وكيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ويعلم العلم، وقال بعضهم: ويعلم العلم غيره. قال الإمام أحمد: ينوي رفع الجهل عن نفسه، كما في مسائل مهنة الشامي. وقال المبارك لما سئل: إذا لو كان حتفك غدا، موتك غدا، على أي عمل صالح تحب يعني أن تموت؟ والله لم يذكر، نعم بحسب ما نقل عنه لم يذكر حتى الجهاد أن يموت في الصف الأول، ولم يذكر بر الأم. قال: أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، لأنه رأى عبادة طلب العلم أشرف العبادات. كيف لا؟ وبالعلم تعرف كيف تصلي، وبالعلم تعرف كيف تزكي، وبالعلم تعرف الحق من الباطل. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فقيل: على أي خاتمة تحب تموت؟ قال: وأنا أطلب العلم. لم يرى مثله من العمل الصالح يموت عليه. قال الحسن البصري: أن أتعلم باب من العلم فأعلمه خير لي من إيش؟ خير لي من أن تكون لي الدنيا بما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. وقال الشافعي: من أفضل النوافل طلب العلم، ومن أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. بينوا لي، هذا سؤال موجه إليكم، كيف من أراد الدنيا يطلب العلم؟ أصل العلم ليش؟ الآخرة ولا الدنيا؟ الآخرة. كيف من أراد الدنيا فليطلب العلم؟ أعظم ما يشتهى في الدنيا السعادة. من أجل ذلك جمع التجار الأموال، يريدون السعادة بالله. من أجل ذلك الطالب درس السنوات الطويلة وشق عليه في الدراسة جدا حتى ينال شهادة يرى أنه يتوظف بها ويسعد بالمال الذي يخرج له من جراء تلك الوظيفة. واختصار طريق السعادة في العلم. فإذا طلب العلم وعمل به جاء قلبه من السعادة ما لم يأتي أغنى رجل في العالم غافل عن العلم. قال ابن القيم: من أسباب شرح الصدر طلب العلم، وضد ذلك الجهل، فلا أضيق من صدر الجاهل سبحان الله، ولا أكثر حيرة منه حتى يتعلم ويطلب العلم، يصفى قلبه وينشرح صدره ويحبه خلق الله جل في علاه. وبقي لنا نصيب من صحيح البخاري نقرأه وقد وصلنا، وهذه مناسبة عجيبة طيبة مباركة، حيث أن اقتربنا من ختم القرآن في درس الفجر، وصلنا وقد قرأنا اليوم سورة القدر مع اقتراب ليلة القدر، لأن في العشر الأواخر. وكنا اليوم قد قرأنا تفسير سورة القدر في درس الفجر، والآن نقرأ كتاب الاعتكاف من صحيح البخاري مع اقتراب الاعتكاف. وهذه لا شك منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى، والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذ زين في قلوبنا محبة الجلوس في طلب العلم وتدارسه. وهذا اصطفاء من الله، فإن العبد إذا رأى من نفسه إدبار عن طلب العلم وتشاغل عنه وتلهي فهذه علامة شرفه. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح حديث معاوية بن سفيان، حديث من يريد الله به خير خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك انه اذا اريد به دون ذلك صرفه عن ايش؟ عن التفقه في الدين. نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناها المفهوم مخالف مطلوب، معناها اذا اريد به دون ذلك صرفه عن التفقه في الدين. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاعتكاف. قال رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر.
أولا الاعتكاف معناه لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، كما قال الله تعالى: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، حابسون أنفسكم عليها ملازمون لها. ويروى عن علي في باب إنكار لعبة الشطرنج، فقد بين ابن تيمية في عدة صفحات في الفتاوى أن لعبة الشطرنج محرمة لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة كالخمر، ويقعد لاعب الشطرنج في اللعبة العالمية 6 أشهر نسأل الله العافية، وقلبه مفرغ إلا من تصور الحركة وعاقبتها في الشطرنج. فمر علي يذكر على قوم وهم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وشرعا الاعتكاف نقل إلى الشرع على نفس المعنى لكن مقيدا، لزوم على قصد التعبد لمس من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وحكمه أنه مستحب، فهو ليس بواجب بإجماع العلماء. ويكون واجب النذر متى يكون واجب الاعتكاف؟
إذا نذر.
يكون واجبا إذا نذر. طيب، واختلف العلماء في اشتراط الصوم فيه، فذهب جمع من العلماء إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف مالك وغيره، وذهب الإمام أحمد أنه لا يشترط فيه ذلك، ولعله هو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. ولا أحد اشترط الطهارة للاعتكاف، لأنه لو اشترط الطهارة ماذا يحصل للمعتكف العشر الأواخر؟ ها؟ فقط مشقة، ما يستطيع، لأن النوم حدث، يقعد كذا قال صحيح النوم حدث، فهذا لا يمكن. فقط توال انفرد سويد من غفلة باشتراط الطهارة له، وهذا لا يمكن لأنه سينام والنوم ينقض الطهارة. ومن الطريف أن أخبركم أنه كنا نعمل بالمطار بالتوعية بالحج، أخبرنا أن طائف من الناس من اندونيسيا وغيرهم أفتوا أن شرط الإحرام الطهارة، يعني الظاهر، فلا يجوز النوم، النوم ناقض. المساكين عملوا بهذه الفتوى أيام ما ناموا أيام، فنحمد الله أنهم ما هلكوا حتى وجدوا من يفتيهم لعله بعلم. هذا الجهل يهدم بيوت إيش؟ عزو الكرم. فجاءهم إنسان ألقى عليهم كلمة قال: محرم، ما ينام، انتبه انتبه، ترفع عينك وانت محرم، حتى ترجع بحج مبرور، ابقى قائم حتى تقص يوم مثلا النحر، خلاص نام تلك الساعة. ولا شك هذا القول باطل. اقرأ.
قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم. قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ذلك أن الاعتكاف أصله أو ثمرته في العشر الأواخر تحصيل فضل قيام ليلة القدر. نعم. وقد دل الحديث على أن النبي كما سيأتي نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر، فكان يعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، وقبلها في العشر الأوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم أمر أصحابه أن يرجعوا إلى معتكفهم فيعتكفوا إلى آخر الشهر في العشر الأواخر، فدل أن ليلة القدر في العشر الأواخر. وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على أن الاعتكاف مختص بإيش؟ بالمسجد، فلا يجوز إبرامه وعقده خارج المسجد. قال ابن حجر: وجه الدلالة من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع منافي الاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد الاعتكاف لا يكون إلا فيها. وقد نقل المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لكن هذا فيه نظر، وبعض العلماء منع من المباشرة للمرأة، لكن هو بالمنذر يتكلم على تفسير الآية، أنهم أجمعوا على تفسير الآية ولم يتكلم عن خلاف العلماء في إبطال الاعتكاف بإيش؟ بالمباشرة دون الجماع. فالأمر على ما قال بالمنذر الأصل، على ما قال حتى يتبين خلاف في فهم هذه الآية، فإنه قال: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أظن فيه خلاف في هذا، ذكر خلاف للمنذر أحيانا، يعني ليس بكل حين يوفق للإجماع، ففي بعض الأحيان ينتقد على نقول الإجماع، لكن الأصل إذا نقل نستفيد منه، لكن نقل خلاف في بعض الآية، في بعض العلماء يرى أنه المباشر المس تلذذ دون الجماع، لكن الشوكاني اختار أن ذلك الجماع، لأن الملامسة ذكرت قبلها في القرينة تدل على أن المقصود في الآية
الجماع.
وقد روى الطابري في من طريق قتادة في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت. إذن اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف. نعم. ولكن بعض الحنفية قالوا أو الحنفية أن المرأة لها تنتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة، وفيه قول الشافعي في القديم، وفيه وجه لأصحابه المالكية يجوز للرجال والنساء، ولكن هذا القول خطأ. ليش؟ أنه لا دليل عليه لقوله: ولا تباشرون
وأنتم
عاكفون في المساجد، ف لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم مباشرة بها، إن الجماع منافي للاعتكاف بالإجماع. وقوله: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن مسجد الجامع يجوز الاعتكاف فيه. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اختصاص المساجد التي تقام فيها الصلاة، ليس أي مسجد بل الذي تقام فيه الصلوات، وخصه أبو يوسف الواجب منه، وأما النفل في كل مسجد حتى لما يقوم فيه الصلاة. وقال الجمهور بعمومهم من كل المسجد إلا من تلزمه الجمعة، فاستحب الشافعي في الجامع، لكن اشترط مالك أن يكون الاعتكاف في مسجد جمعة. ليش اشترط هذا؟
حتى لا يخرج،
حتى لا يخرج، لأنه إذا خرج بطل. فقال مالك إذا أراد أن يعتكف يجب أن يعتكف في مسجد فيه إيش؟ فيه جمعة. يجب أن يعتكف في مسجد فيه إيش؟ فيه جمعة، لكي لا يخرج من إيش؟ من المسجد. فشرط مالك للاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة إذا خرج إليها. طيب، وذهب حذيفة بن اليمان إلى تخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، وهي المسجد الحرام والنبوي والأقصى. وهذا لم ينفرد به حذيفة، خولف حذيفة في ذلك، خولف حذيفة في ذلك، نعم رضي الله عنه. وذهب عطاء إلى أن المعتكف يكون في مسجد مكة والمدينة، وقال المسيب في مسجد إيش؟ المدينة. واتفقوا كما قال ابن حجر أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، لكن اختلفوا في أقل الاعتكاف. فمن اشترط الصيام سيقول إيش؟ كان يقول أقله يوم. ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون يوم، حكاه ابن قدامة، وهذا يدل فعل الصحابي عليه أنه يجوز أقل من يوم، لأنه كان يربط دابته. حديث عبد الله بن أنيس أن أعرابي جاء فقال أخبرني يا رسول الله بليلة أقدم فيها من البادية وصلي معك، يعني تكون ليلة القدر، فذكر ليلة 23. أنا كنت الظاهر قد وهمت، من ذكرت 24 الظاهر أنها 24، عبد الله بن أنيس 23 حديث عبد الله بن أنيس. وعن مالك يشترط في الاعتكاف 10 أيام. ما الذي صيره إلى هذا القول؟ راقب إيش مالك لما قال يشترط فيه؟ عن النبي، حيث أنه قال لا تبشرن أن تعكب المساجد، وما علم مالك إلا اعتكاف النبي 10 أيام، فصار فعل النبي مفسر بمعنى الاعتكاف عنده، فشرط أن يكون 10 أيام. والمعاصرين الشيخ ابن عثيمين يقول إما تعتكف 10 أيام أو لا تعتكف، ليس هناك اعتكاف جزئي. فوافق الشيخ في ذلك قول مالك من جهة أنه لابد 10، لكن مالك ما حددها بالعشر الأواخر، قال 10 أيام، الظاهر أنه في كل السنة عنده، لأن النبي اعتكف في شوال قضاء، ما قضاها في رمضان القادم. نعم، فأطلق على كل حال القول، فقال 10 أيام في أي سنة عنده. وعنه جاء يوم أو يومين، ولم يشترط الصوم. حتى بعضهم قال، وقد قال بعضهم أقل ما يقال عن اللبث فهو اعتكاف، كما روي عن كما روى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي إني لأمكث المسجد الساعة وأمكث وما أمكث إلا ليعتكف. ويوافق حديث عبد الله بن أنيس من كونه اعتكف جزئيا بالليل. وأما مفسد الاعتكاف فالجماع بالإجماع، مفسد الاعتكاف بالإجماع، واختلفوا في المباشرة حتى ينزل، فبعضهم قال لا ليس يفسد حتى لو أنزل ما لم يجامع، لأن الآية مقصودها الجماع وليس المباشرة، هذا مقصود الآية. وقد ذهب بعض العلماء أن من سولت له نفسه ويجامع في الاعتكاف لزمته الكفارة، قال مجاهد يتصدق بدينارين. نعم، والظاهر من كما قال الشوكاني من قوله وأنتم لا تباشرون أي بالجماع، هذا الذي يفسد. ويستحب في الاعتكاف أمور، منها تعيين مكان، أن يعين الرجل معتكفا، وكان النبي يصلي الفجر يدخل معتكفا، فيدخل قلب غروب ليلة 21 ويصلي تلك الليلة، فإذا صلى الفجر عين معتكفه وجلس فيه. وينبغي أن يكون معتكفه بقرب الدورات حتى لا يطيل المشي. وينبغي في الاعتكاف أن يقطع العلائق بالخلائق، فلا يجعل له صلة لأحد، لأن مقصوده العكوف على العبادة، لزوم العبادة حتى يوم العيد، ليلة العيد. ليس مقصوده النزهة والكلام والقيل والقال، مقصوده إيش؟ العبادة. نعم، اقرأ.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
نعم، هذا الحديث فيه بيان زمن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكن كان في الأول يعتكف قبل ذلك في العشر الأوسط، ثم لما حدث ليلة القدر في العشر نقل اعتكافه وأمر الصحابة وأنه من كان معتكف فليرجع، لما أرادوا أخذ متاعهم في صبيحة 21 أمرهم أن يستمروا إلى العيد. فهذا الحديث يدل على أن الاعتكاف مستحب، لأنه من فعل النبي الذي قصد به التعبد، فاعتكف النبي فدل على الاعتكاف مستحب. ولم يذكر في الحديث فضل خاص أن من اعتكف كذا وكذا فله كذا، بل هو مستحب من أجل فعل النبي، ومؤكد لأنه منذ أن علم عن فضله لم يتركه ولا سنة حتى توفي. وسر الذين اعتكفوا فإنهم لما اعتكفوا صلحت أمورهم، صلحت قلوبهم، لكنهم إذا التزموا بأداب الاعتكاف من ترك اللغو في نفس المعتكف، كثرة الطعام والقيل والقال وكثرة الخروج، إذا التزم اعتكاف على وجهه يصلح، يزكى قلبه، فلا أسعد من قلبه إذا خرج ليلة العيد، لأن الله هو الذي يسعد قلوب العبيد وليس الأموال وليس القصور، الله هو الذي يسعد القلب، فإذا طاع العبد أسعده، وإذا عصاه وغفل عن طلب العلم وغفل عن طاعته أشقي قلبه، وإن كان عنده أكثر أموال الدنيا. نعم، اقرأ.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
هذا يدل على أن استحباب الاعتكاف مؤكد. ما وجه الشاهد؟ أنه ما تركه النبي
حتى توفاه الله،
فكن مثل النبي تأسابه، كل ما تأتي سنة قبيل الاعتكاف دبر أمك، كنت تاجر لك محلات، توكل أحد أمين يعينك الله على أمانته لأنك تريد وجهه. نعم، لكن إذا ما وجدت أمين وخشيت ضياع المال، فضياع المال مقدم على الاعتكاف، لأن هذا محرم ضياع المال، والاعتكاف مستحب. إن كنت في شركة أو في مؤسسة حكومية راود المدير حتى يأذن لك واجعل لك بديل في العمل، دبر أمورك قبل العشر الأواخر، فإنها ليلة قد تكون آخر ليالي حياتك تدركها ليلة القدر. فإذا كنت حسست أن السنين مضت أغلبها مضت عليك وأنت في نقصان في ليلة القدر، ما أحسست أنها أشبعت رغبتك من العبادة فيها، حصل لك طوارئ من قيل وقال وسمر وسهر، فالآن ليلة القدر قادمة بعد أيام، أري الله من نفسك خير ولا تتبع الأماني، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها، وتمنى على الله الأماني. إسناده ضعيف هذا الحديث، يروى عند الترمذي لكن معناه صحيح. ثم قال: واعتكف أزواجه من بعده، فدل على مشروعية اعتكاف المرأة، وأن المرأة ليس كما ذهب الأحناف أنه يجوز تعتكف في مسجد بيتها. لما؟ لأنه ما ثبت اعتكاف النساء النبي إلا في المسجد، فالمرأة تعتكف في المسجد، لكن شرط اعتكاف المسجد ألا يكون وراء ذلك فتنة. لاحظ العلامة العثيمين مثلا، كما حضرنا لكن نحضر في درسه في المسجد الحرام، لاحظ ملاحظة على اعتكاف النساء في الأروقة أو في المساحات مخصصة للنساء. أولا سور المصاحف منخفض، فيمر الرجال فيرى المرأة متكشفة، وهذه فتنة عظيمة، وقد يترصدها إلى أن تخرج للوضوء وينظر لها ويحصل الفتان لذلك. فالمرأة لا تعتكف إلا في مكان تكون مصونة فيه عن الفتن. فلربما اعتكفنا نساء شابات وعرفنا شبان الحي بوجودهن وحصلت الفتنة العظيمة في مصلى النساء. المهم أن تكون المرأة متحفظة، عندها مفتاح المسجد، زوجها يكون بجانبها، تتحفظ في اعتكافها، فلا يكون الاعتكاف محل فساد لها وإفساد للغير. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الاعتكاف في قبل العشر الأواخر، فقد اعتكف النبي في العشر الأوسط صلى الله عليه وسلم، ونقل اعتكافه إلى العشر الأخيرة، فيكون أفضل الاعتكاف هو في العشر الأخيرة، لأنه فيه نظر أن نقول هذا منسوخ وأنه لا يجوز الاعتكاف في العشر الأولى الوسط، أنه فعل مثل ما معروف فعل معلم لزوم مسجد لطاعة، وفعله النبي ولم ينسخ ولم يقل لا تعتكفوا إلا. نعم. فالأمرهم فقط ذاك اليوم أن يمدوا أن ينتقلوا، ولم يقل لا تعتكفوا بعد ذلك العشر الأوسط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة ثم جلس، فلم نستنبط بجلوسه أنه ما يقام للجنازة، لأن هذا فعل بعد فعل، وهذا لا ينسخ إلا إذا دل دليل واضح عليه على النسخ. أن رسول الله كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فهذا يدل على أن خروج المعتكف يوم إيش؟ يوم العيد، لأنه لما كان يعتكف العشر الأوسط متى كان يخرج؟ 21 صباحا. والسلف هكذا كانوا يخرجون متى؟ صبيحة العيد. لكن الحنابل قال لا بأس بعد غروب الشمس التحصيل المقصود، لأن انتهت العشر الأواخر، مقصود التحصيل ليلة القدر، لكن الأفضل أن يبيت في معتكفه إلى الفجر. نعم، قال: من كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. إنساء النبي ليلة القدر حكمة عظيمة لكي يقوم الناس ويجتهدوا في العشر كلها فيحصلوا فضل ليلة القدر وزيادة. فإنساء النبي كان فيه خير سبحان الله. لا تظن أن كل شيء نسيته أنت أن تفعله شر عليك، فقد ينسيك الله أشياء رحمة ما أنساك إياها. نعم، في العادة تقفل باب الشكر. جيت مرة من المرات مستعجل، وين مفتاحي، طلعت وما قفلت باب الشقة من الخارج على أولادك، نسيت. يتصل بك متصل، أقول هذه من الاحتمالات اللي قد تحصل، نسأل الله يعطينا الشر وياكم. فلما شم الأولاد رائحة الحريق وكذا قاموا فزعوا مباشر كلهم الباب ونجوا. لو كان الباب مغلق ومتذكر كل يوم أغلقته من الخارج كله محترق. فهذا يدل حديث أنسيتها أن ليس كل إنشاء شر لك، فقد تنسى شيء ويكون لك خير في الدنيا والآخرة عن إيش؟ أن نسيت. أما إذا كان خير محض فهذا واضح من الشيطان لقوله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لكن إذا احتمل عندك فخلي عندك حسن ظن بالله، قل لعله خير، من باب ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. قال: وقد رأيتني أسد في ماء وطين في صبيحته. فهذا دل على أن تلك السنة كانت ليلة 21، لأن علامتها تلك السنة نعم أن يسد في ماء وطين في صبيحتها. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر، التمسوا في كل وتر، حددنا في العشر، وأنها آكت في الوتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش. النبي قد قال في مسجده: ابنوه، يعني عريش كعريش موسى. ساذجا من هذا التكلف اللي نراه اليوم في المساجد. نعم، وعجبتني كلمة وزير السياحة سلطان بن سلمان جزاه الله خير، لما حضرنا محتفل دعيت له كان فيه كلمة له وزير السياحة المملكة، وقال يعني الشأن في المساجد الرجوع بها للعهد القديم. هذه كلمة عظيمة وفق لها. فقال لي بعد المحتفل و التقيته وشكرته على الكلمة التي وافقت ما في نفسي، لأنها واقعة أم كلمة واقعة أو موافقة للشرع في أنه يعاد العهد القديم إذا كان هو المقصود ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه في المساجد. فقال لي: أنا شخصيا أترك هذه المساجد كلها، يقول لي هو شخصيا أترك هذه المساجد كلها، وأحب ما أصلي في مسجد فيه مسجد طين ليس فيه هذه يعني الزخارف وهذه الملهيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عريش كعريش موسى. وقال: ما أمرت بتشييد المساجد زخرفتها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود بيعها. نعوذ بالله. وانظر على البحر الآن في جدة، هنا مساجد كأنك داخل كنائس، كأنك دخلت كنيسة من تصفير وتحمير وتزريق بالأزراق وبالله. نسأل الله الهداية للجميع. الشاهد من هذا الكلام والاستطراد فيه سببه قال: كان المسجد على عريش، المسجد سقفه، المسجد النبوي سعف النخل عريش، فإذا نزل الماء تقاطر على المصلين. فلما تقاطر، والنبي ما كان يضع تحت السجادة، أثر الماء والطين على جبهته وعلى أنفه. فأخذ من الحديث أن الأفضل ألا يتخذ العبد سجادة في المساجد، النبي ما اتخذ. وكذلك يؤخذ من ذلك أن يباشر الإنسان الأرض من غير عمامة، يعني لو كان النبي يضع العمامة كذا على جبهته لما رؤي أثر الماء والطين عليه صلى الله عليه وسلم. فبصرت عيناي رسول الله على جبهة أثر الماء على جبهة أثر الماء والطين، فهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا صلى انتبه، ينبغي لطالب العلم إذا صلى أن يكشف إيش، يكشف عن جبهته، لأن النبي رؤي إيش على جبهة أثر ها ماء وطين، يكشف عن جبهته طالب العلم، أن إذا أراد يتبع السنة يكشف عن جبهته. نعم اقرأ باب الحائض.
باب الحائض ترجل رأس المعتكف.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
هذا يدل على معنى الاعتكاف الحديث، وهو أن الركن فيه وصفته لزوم المسجد، وحينئذ شرطه لزوم المسجد، وركنه لزوم المسجد. النبي مع الحاجة إلى الدخول إلى بيت عائشة للترجيل، وهذا أكثر راحة له، يقدم رأسه، فهذا يدل على وجوب لزوم المسجد، بل أن ذلك ركن فيه. وفيه أن تزين المعتكف لا ينافع اعتكافه، كترجيل شعره، كنظره في المرآة، كاكتحاله، كوضعه للطيب إذا أراد، ليس لمعنى الاعتكاف إذا الطيب هذه بدعة، بل لنفسه كما يضعه في المنزل، لأن يعني النبي ترجل وهو معتكف، فالتزين لا ينافي الاعتكاف. نعم. وفي عناية النبي بمظهره، طالب العلم ينبغي أن يعتني بمظهره حتى يسمع كلامه ويأخذ قوله، ولا ينبغي طالب العلم أن يكون حاسر الرأس مهمل لشعره لا يرجله. نعم. مهمل لأوقاته لا يستغرقها في طلب العلم. طيب، ترجيل الرأس تمشيطه وتدهينه. نعم.
باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة.
نعم.
قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
وهذا تقدم في شرح كتاب سنن أبي داود والهاء، النبي كان لا يدخل رأس لا لا نعم ليدخل رأسه في المسجد ويرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان إذا كان معتكف، ففيه جواز خروج المعتكف لحاجة إنسان، البول، الغائط، الطعام، الوضوء الواجب. قالت عائشة كما عند أبي داود السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. شوف لاحظ كون لا يمس امرأة ولا يباشرها دل على إيش؟ أن المباشرة الثانية الجماع، لأن بقرينة أن الأولى ذكر المس، الثانية تكون الجماع. ولا يخرج لحاجة لابد منها، لابد منها مثل البول والغائط ونحو ذلك. نعم. فإذا خرج قيل للجمعة بطل اعتكافه. وقال الثوري والشافعي وإسحاق أن انشرط فيه شيء من ذلك من اعتكافه لم يبطل اعتكافه، وهي رواية عن أحمد، لكن الصحيح أن الشرط في الاعتكاف يحتاج إلى دليل. يقول علي شرط أن أداوم، علي شرط أن أعود مريض، يقال لابد من دليل، لأنه مقاسوها على إيش؟ على المحرم، والإحرام يختلف عن إيش؟ الاعتكاف. نعم.
باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض.
نعم. باب غسل المعتكف. ما علاقة هذا الحديث باب غسل المعتكف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. أظن يشير إلى رواية أنه عائشة تغسل شعر النبي كما مر معنا وهو إيش؟ وهي حائض. فحينئذ لا مانع من غسل المعتكف رأسه واغتساله، لا بأس بذلك، لكن إذا اغتسل ترفها فينبغي أن يغسل رأسه على طريقة النبي، يخرج رأسه ويغسله ترفها. أما إذا كان لضرر لبقائها وعفونها وضرر على آخرين يجوز أن يخرج المعتكف كله. نعم، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فغسله ونحاه، هذا هو المقصود. نعم. نعم.
قال: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا يدل الحائض لا تنجس، لأن يد الرسول رأسه مبتل وتلمس وهي حائض، فدل الحائض إيش؟ لا تنجس. نعم.
باب الاعتكاف ليلا. نعم. قال: حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك.
نعم، هذا يدل على أن الاعتكاف ليلا جائز ولو كان من غير نهار، أن لو كان لا يجوز لقال النبي لا نذر في معصية الله ونهاه. وفيه أن من نذر في الجاهلية فأسلم فإنه يوفي بنذره. نعم، وهذا يدل على أن من نذر في الجاهلية وأسلم يوفي بنذره. واستدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأنه صم، حديث اعتكف وصم، هذا فيه شذوذ أو فيها نظر الرواية، فهذا يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن عدد من العلماء شرط الصوم. نعم، ولكن ما دام النبي اعتكف في شوال ويذكر صوم، واعتكف عمر بالليل ولم يأمر النبي بالصوم في الرواية الظاهرة، فإن هذا يدل عليه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. نعم، لا يشترط الصوم في الاعتكاف. في آخر حديث نقض الاعتكاف،
باب اعتكاف النساء.
أي باب اعتكاف النساء، آخر حديث اقرأه.
باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
نعم. هذا الحديث يبين، أو هذا التبويب يبين فيه البخاري حكم الاعتكاف للنساء، ورأى الشافعي كراهة للنساء للاعتكاف، واحتج في هذا الحديث النبي لما رآهن نعم اجتمعن قضى اعتكافه، لأن حينئذ تتعرض لمن يراها. لكن هذا فيه نظر من أي جهة؟ لو كان مكروه عند الاستئذان الأول لكان منعهم أو كره لهم ذلك، لكن اللي عارض ما هو قوله آل بر تريدنا، فالمنع كان لأي شيء؟ خشية النية، فساد النية عليهن أنهن أرد التنافس في القرب منه لا التعبد المحض. فالنبي حينئذ لما شوبت النية بهذا نقض اعتكافه وأمر أن ينقل إلى شوال، فدل أنه لا دليل على كراهة اعتكاف المرأة ما دام أنها متحفظة ولا يراها الرجال ولا يتعرض لفتنتهم لفتنته. نعم. قال ابن عبد البر: لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أي في الباب أنهن استأذن النبي في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز، لكن استأذن وما قال النبي لا تعتكفنا، فيه جواز مشروعية نقض الاعتكاف وأنه لا كفارة فيه، وفيه قضاء الاعتكاف وأنه يستحب قضاءه لأنه فعل ما قال اقضوه، فدل أنه يستحب قضاءه ولو لم يقضيه لا حرج عليه، ولو أنه نقض اعتكافه من غير حرج من غير يعني ضرر لا يسبعش ينقض اعتكاف، لكن من يفوت الأجر العظيم. واختلف العلماء لو نقض اعتكافه في اليوم السابع هل يحسب له ليلة السابع؟ بعضهم قال لا لأنه ما أتمه نقضه، وبعضهم قال يحسب، لكن الله قال في كتابه إيش في باب إتمام الأعمال، في باب إتمام الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم، لكن قال قيل هذه في النية وفسادها. طيب هذه البقية الباقية لعلنا متى هو الاعتكاف؟ ليلة 21 متى تكون؟ لا ما ندرك البخاري، معناها أننا بدل الاقتضاء الصلاة المستقيم ليلة الأحد بدلها نأخذ ما تبقى من صحيح البخاري بالاعتكاف إن شاء الله. وبهذا ينتهي درس اليوم. نستمع إلى بعض الأسئلة من أنصار الراشدين: هل ثبت أن النبي قال أن الله يحب الاستفصال في الدعاء؟ لا هو صحيح هذا، بالعكس قالت عائشة كان النبي يعجبه في الدعاء الجوامع ويدع ما أسئلة وذلك: اللهم اهدنا في من هديت، عفوا ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، اللهم أصلح لنا ديننا إلى آخره. بل كان يكره الاستفصال هذا، فإنه سمع بعض الصحابة رجل يقول اللهم نعوذ بك من النار وزقومه وسلاسلها وحرها، فقال لو عاذك الله من النار لا عاذك من ذلك كله، ثم استدل بالحديث قال سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، بل على العكس يكره الاستفصال في الدعاء لهذا الحديث وفهم الصحابي. طيب ما حكم هذا الفعل لشركة اتصالات تشحن الجوال 130 ويكون اتصال مجاني لمدة شهر؟ إذا كان على معنى الإيجار لا بأس، يقول استأجر نأجرك الخط 130 تتصل ما شئت وقته وينتهي، ما هو قمار هذا إذا كان على هذا المعنى، لأنه تعطي إنسان مالك الاستراحة 3000 خلال شهر تستأجر استراحة، فيمكن تسكن ممكن تسكن، إذا انتهى هذا الشهر انتهت الإجارة ما في مانع، فيعطى 130 يقول تستأجر كم شهر. نعم على هذا المعنى لا مانع. من دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير وكبر تكبيرة الإحرام بعد التسليمة الأولى وقبل الانتهاء من التسليمة الثانية هل يعتبر أنه أدرك؟ ذهب جماهير العلماء على أن يخرج الرجل من الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم، ويذكرون في هذا أحاديث عند البيهقي وغيره أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليم واحد تلقاء وجهه السلام عليكم، وهذا له شواهد هذا الحديث. فجمهور العلماء أن تسليمة واحدة يخرج بها الإمام أو المصلي من الصلاة، فعلى هذا القول إذا قال الإمام السلام عليكم خرج من الصلاة والناس خرجوا، فإذا جاء بعده يسجد لا ينزل خلاص خرج من الصلاة الإمام ما عاد يتابعه على هذا القول. نعم على هذا القول. هل الحامل قضاء رمضان؟ لا تطعم الحامل لحديث النسائي إن الله وضع الصيام على الحبلى والمرضى، وأفتى ابن عمر وابن عباس أنها تطعم ما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير من لا يجد مالا، والمسكين يجد مال لكن لا يكفي، كما قال في السفينة: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكلاهما من أهل الزكاة. ومن كان عنده أخت مسكينة زوجها مسكين فينفق على أخته من الزكاة، لأنها تكون صلة وزكاة وصدقة. امرأة لم تقضي أيام فطرها في شهر رمضان مدة 4 أعوام، نسأل الله العافية، أثناء شباب عدم معرفة الحكم الشرعي، إيه لما أدركت الحكم صامت 2 شهر وباقي 2 شهر. من أتاه رمضان الآخر ولم يكفر الأول فإن عليه، ولم يصم قضاء الأول فإنه عليه كفارة، إلا إذا كان معذور بين رمضانين عنده عذر فاتصل عذره ولم يتعمد فإنه لا كفارة عليه، العذر كمرض ونحو ذلك. وهل الجهل عذر؟ بمعنى أنها كانت تظن أنه لا بأس فكانت لا تعلم الحكم، فقد يقال أنها على هذا الوجه وهي معتقدة أنه لا حرج عليها، نعم، أنه ليس عليها كفارة، لأنه إذا كان عندها عذر مريضة وما صامت منعها المرض من الصوم برمضان القضاء لا عليها شيء، وهذا منع أهل الجهل، ما كانت تعرف أنه يجب عليها القضاء بعد ذلك. لكن لعل الأحوط أن تخرج، يعني بعض الجهلة يكون عندهم تساهل في السؤال و نعم في ذلك. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، وهي الجاهل فيما بين الرمضانين، والأحوط لها أن تطعم في مقام تأخيرها، لعموم لعل فتوى الصحابة في الإطعام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله في تكملة القرآن أو ختم القرآن لما وقد بقيت لنا سور يسيرة من جزء عمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا جمعة، ما عندنا غدا، إذن يوم السبت إن شاء الله لقاءنا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله.